بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن غيوم الباطل كثيفة ودعاواه عريضة وأساليبه متعددة تتأرجح بين الغموض والوضوح. ومن بين تلك الدعاوى والأساليب دعوى تحرير المرأة التي يطلقها المغموسون في أوحال الثقافة الغربية المنحرفة عن منهج الحق. ولخطورة هذه الدعوة اخترنا لكم هذا الكتاب القيم الذي كتبه الأستاذ الفاضل محمد قطب وفقه الله، فصلا في كتابه المعروف واقعنا المعاصر، وقد نشرته دار الوطن بالرياض تحت عنوان قضية تحرير المرأة. وستلاحظون أنه قد تم حذف بعض المقاطع التي لا تؤثر على جوهر الموضوع، وذلك ليمكن إخراج الكتاب في شريط واحد. إن الكتاب مهم، وعرضه في هذا الوقت ضروري لإجلاء غيوم الباطل الكثيفة. وقد تفضل مشكورا الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي بقراءة هذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وسيدرك المستمع الكريم أهمية وخطورة المعلومات التي يطرحها هذا الكتاب حتى يكون على بينة من الأمر.
مقدمة الناشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه ونحن نتحدث عن قضية تحرير المرأة هو: هل للمرأة قضية في مجتمعنا؟ ولماذا هذه الإثارة حول المرأة؟ هل ضاعت هويتها لدرجة أن تطرح أسئلة عريضة مثل: أيتها المرأة، أين هويتك؟ أو هل هي مظلومة حتى تعلن المرافعة ضد الرجل؟ إن وضع المرأة ومهمتها في المجتمع قضية واضحة في دين الله، لذلك جاءت التشريعات الخاصة ببناء البيت المسلم والمجتمع المسلم وبالعلاقات بين الرجل والمرأة محددة واضحة. بل إن الأصل الذي قام عليه مبدأ الذكر والأنثى في الكون هو الذي أصله الدين، وهو وضوح هوية المرأة ووضوح مهمتها في الحياة. لقد تخصص كل من الرجل والمرأة بمهمة لا يستطيع الآخر أن يقوم بها بالصورة المطلوبة، فالمرأة مشغولة في البيت والأصل بقاؤها فيه لتؤدي رسالتها إلا لحاجة تخرجها عن الأصل، والرجل يتولى الأمور خارج البيت، وإذا اختلطت المهام بينهما حصل الاضطراب حتى يشمل المجتمع ثم الحياة كلها. ونقول بعد ذلك: إذا كانت لقضايا المرأة المطروحة أمور تفسر أسباب إثارتها في مجتمعات معينة، نقول تفسرها ولا تبررها، فإننا لا نجد تبريرا بل ولا تفسيرا لطرح هذه القضايا وإثارتها في مجتمعنا، حيث تسود قيم الإسلام الضابطة لوضع المرأة في المجتمع. لذلك يأتي تحذيرنا لكل الغيورين في مجتمعنا من مثل هذه الدعوات التي تريد إخراج المرأة عن بيتها وعن مهمتها ورسالتها وطبيعتها. وإذا حصل ذلك لا سمح الله فلا تسأل عن هلكة المجتمع. إن وضع المرأة في مجتمعنا لا يمكن أن تحلم به تلك المرأة الغربية، سواء أكانت بنتا أم زوجة أم أما. وبنظرة موضوعية لوضع المرأة في الغرب، وهي بنت تتقاذفها أيدي الذئاب البشرية، أو زوجة كادحة لا تأوي إلى بيتها إلا كالة مرهقة لتشارك الرجل حتى في دفع أقساط السيارة والبيت، وإلا فلا قيمة لها عنده، أو أم يقذفها أولادها بالنهاية في إحدى دور الرعاية الاجتماعية. نقول بنظرة منصفة إلى حال المرأة المسلمة في مجتمعنا، وهي بنت مصونة يحافظ عليها الرجل جزءا من حياته، أو وهي زوجة مكفولة بواسطة الرجل حتى ولو ملكت ما ملكت من المال، بل يظهر البون الشاسع وهي أم أو جدة تتحول إلى ملكة في كيان أولادها وأحفادها. إن المرأة في الغرب مظلومة ومبتذلة حقا، إنها تستحق أن ترفع لها قضية ترافع بها الرجل الذي يبتزها، وذلك من أجل إنصافها. فمهلا يا دعاة التغريب ويا دعاة البحث عن هوية المرأة، نطلب منكم الإنصاف والموضوعية ونطلب القيم فالزموها. ويا دعاة الإصلاح وأصحاب الغيرة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وتذكروا حديثه الآخر: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وغير ذلك من التحذيرات من الذي لا ينطق عن الهوى. ورغبة في المشاركة في تحذير مجتمعنا وإنذاره من الخطر الذي أصاب الأمم في دعوة ما يسمى بتحرير المرأة، وخشية من أن يحل بنا ذلك، قمنا باستلال أحد فصول الكتاب القيم واقعنا المعاصر، وهو فصل تحرير المرأة بعد إذن المؤلف والناشر. وذلك لأن هذا الفصل يتحدث بصورة واعية عن مراحل إخراج المرأة من بيتها وإفسادها في النهاية فيما يسمى عند العلمانيين بتحرير المرأة، وذلك في المجتمع المصري. ولأننا نعتقد أن تجربة المجتمع المصري عمت بها البلوى في المجتمعات الأخرى، لذا رأينا أن من واجبنا إيضاح الأمر وبيانه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها فتذوق السوء والعياذ بالله. وهي رسالة نرجو أن يتبعها رسائل أخرى في هذا الميدان بل وفي ميادين أخرى، وذلك لتوضيح جوانب من محاور هجوم التيار العلماني على دين الأمة وقيمها. الناشر، دار الوطن للنشر بالرياض.
قضية تحرير المرأة.
يقول الأستاذ محمد قطب: بطل هذه القصة هو قاسم أمين، شاب نشأ في أسرة تركية مصرية أي محافظة، فيه ذكاء غير عادي. حصل على ليسنس الحقوق الفرنسية من القاهرة وهو في سن 20، بينما كان هناك في عصره من يحصل على الشهادة الابتدائية في سن 25. ومن هناك التقطه الذين يبحثون عن الكفاءات النادرة والعبقريات الفذة ليفسدوها وليفسدوا الأمة من ورائها، التقطوه وابتعثوه إلى فرنسا لأمر يراد. اطلع قبل ذهابه إلى فرنسا على رسالة لمستشرق يتهم الإسلام باحتقار المرأة وعدم الاعتراف بكيانها الإنساني، وغلي الدم في عروقه كما يصف في مذكراته، وقرر أن يرد على هذا المستشرق وأن يفند افتراءاته على الإسلام، ولكنه عاد بوجه غير الذي ذهب به. لقد أثرت رحلته إلى فرنسا في هذه السن المبكرة تأثيرا بالغا في كيانه كله، فعاد إلى مصر بفكر جديد وعقل جديد ووجهة جديدة. عاد يدعو إلى تعليم المرأة وتحريرها على المنهج ذاته الذي وضعه المبشرون وهم يخططون لهدم الإسلام. يقول في مذكراته: إنه التقى هناك بفتاة فرنسية أصبحت صديقة حميمة له، وإنه نشأ بينه وبينها علاقة عاطفية عميقة ولكنها بريئة، وإنها كانت تصحبه إلى بيوت الأسر الفرنسية والنوادي والصالونات الفرنسية، فتفتح في وجهه البيوت والنوادي والصالونات ويكون فيها موضع الترحيب. وسواء أكان هو الذي التقى بها أم كانت موضوعة في طريقه عمدا ليلتقي بها، فلقد لعبت هذه الفتاة بعقله كما لعبت بقلبه، وغيرت مجرى حياته وجعلته صالحا للعب الدور المطلوب الذي قررت مؤتمرات التبشير أنه لا بد منه لهدم الإسلام. ونحن نميل إلى تصديقه في قوله بأن العلاقة بينه وبينها كانت بريئة، لا بالمعنى الإسلامي للبراءة بطبيعة الحال، ولكن بمعنى عدم وصول هذه العلاقة إلى درجة الفاحشة، فإنها على هذه الصورة تكون أقدر على تغيير أفكاره من العلاقة المبتذلة التي تؤدي إلى الفاحشة، لأن الفتاة مع هذه العلاقة المبتذلة
ستكون ساقطة في حسه غير جديرة بالاحترام وغير جديرة بأن تكون مصدر إلهام. وسواء أكانت الفتاة قد مثلت الدور بإتقان لتظل العلاقة بينه وبينها روحية وفكرية لتستطيع التأثير عليه، أم كانت تربيته المحافظة في الأسرة المنحدرة من أصل تركي هي التي وقفت بهذه العلاقة عند هذا الحد الذي يصفها بالبراءة، فالنتيجة النهائية كانت انقلابا كاملا في كل كيانه. ولنحاول أن نتصور كيف حدث التغيير. هذا شاب عبقري نعم، ولكنه قادم من بلاد محتلة تحتلها إحدى الدول الأوروبية، وهو قادم إلى أوروبا تلك التي يتحدث قومه عنها بانبهار المأخوذ، وتمثل في حسهم العملاق الضخم الذي يتضاءل الشرق أمامه وينزوي. فنستطيع عندئذ أن نتوقع أنه قادم إلى أوروبا وهو منخنس داخل نفسه، يحس بالضآلة والقزامة، ويتوجس أن يزدرى في بلاد العمالقة لأنه قزم قادم من بلاد الأقزام. وأقصى ما يتمناه قلبه أن يجد الطمأنينة النفسية والعقلية في تلك البلاد الغريبة التي لا يكاد يستوعبها الخيال. وبينما هو كذلك منكمش متوجس، إذا هذه الفتاة تبرز له في الطريق فتؤنس وحشته بادئ ذي بدء، فيزول عنه انكماشه وتوجسه، ويذهب عنه توتر أعصابه، ويشعر بالطمأنينة في المهجر. ثم إن هذه الفتاة تبادله عواطفه كما قص في مذكراته، فيشعر فوق الطمأنينة بالسعادة والغبطة، ويزداد استقرار نفسه، فلا يعود يشعر بالغربة النفسية الداخلية، وإن بقيت الغربة بالنسبة للمجتمع الخارجي الذي لم يحتك به بعد. غير أن الفتاة تنتقل معه فتنقله خطوة أخرى، فهي تصحبه إلى الأسر الفرنسية، فتفتح له تلك الأسر أبوابها وترحب به، وتصحبه إلى النوادي والصالونات فترحب به كذلك، وهنا تزول الغربة نهائيا، سواء بالنسبة إلى مشاعره الخاصة أو بالنسبة إلى المجتمع الخارجي، وينطلق في المجتمع الجديد واثقا من نفسه، واثقا من خطواته. كيف تصير الأمور الآن في نفسه؟ كيف ينظر إلى العلاقة بينه وبين هذه الفتاة؟ وكيف ينظر إلى التقاليد التي تم عن طريقها كل ما تم في نفسه من تغيير؟ علاقة بريئة، أي لم تصل إلى الفاحشة، نمت من خلالها نفسه نموا هائلا، فخرجت من انكماشها وعزلتها، واكتسبت إيجابية وفاعلية مع نمو في الثقافة وسعة في الأفق ونشاط وحيوية. ما عيب هذه التقاليد إذن؟ وما المانع أن تكون تقاليدنا نحن على هذا النحو البريء؟ هناك بلا شك مهما أحسن الظن مجموعة من المغالطات في هذا المنطق. المغالطة الأولى هي دعواه ببراءة هذه العلاقة على اعتبار خلوها من الفاحشة المبينة، فحتى لو صدقناه ونحن أميل إلى تصديقه كما قلنا، فهي ليست بريئة في الميزان الإسلامي الذي يقيس به المسلم أمور حياته كلها، فهي تشتمل على خلوة محرمة في ذاتها سواء أدت إلى الفاحشة أم لم تؤدي إليها. والمغالطة الثانية هي تجاهله ما هو واقع بالفعل في المجتمع الفرنسي من آثار مثل هذه العلاقة، وقد علم يقينا بلا شك أن ذلك المجتمع يعج بألوان من العلاقات الأخرى غير البريئة ويسمح بها بلا رادع، فلم يكن ذلك سرا مخفيا عن أحد ممن يعيش في ذلك المجتمع سواء من أهله أو من الوافدين عليه. والمغالطة الثالثة هي زعمه في كتابه الأول تحرير المرأة أن هذا التحرير لن ينتج عنه إلا الخير، ولن تنشأ عنه العلاقات الدنسة التي رآها بعينه في المجتمع الفرنسي، إنما سينشأ عنه تقوية أواصر المجتمع وربطها برباط متين. وأيا كان الأمر فقد عاد قاسم أمين من فرنسا داعيا لتحرير المرأة، داعيا إلى السفور ونزع الحجاب. نفس الدعوة التي دعا بها رفاعة الطهطاوي من قبل عند عودته من فرنسا مع فارق الرئيس، لا في الدعوة ذاتها ولكن في المدعوين، فإن أكثر من نصف قرن من الغزو الفكري المستمر كانت قد فعلت فعلها في نفوس الناس، فلم تقابل دعوة قاسم أمين بالاستنكار البات الذي قوبلت به دعوة رفاعة الطهطاوي، ولم تؤد في مهدها كما وئدت الدعوة الأخرى من قبل. ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا، فقد أثار كتاب تحرير المرأة معارضة عنيفة جعلت قاسم أمين ينزوي في بيته خوفا أو يأسا، ويعزم على نفض يده من الموضوع كله، ولكن سعد زغلول شجعه وقال له: امض في طريقك وسوف أحميك. عندئذ قرر أن يعود وأن يسفر عن وجهه تماما، فلئن كان في الكتاب الأول قد تمحك في الإسلام وقال إنه يريد للمرأة المسلمة ما أعطاها الإسلام من حقوق وفي مقدمتها التعليم، فقد أسقط الإسلام في كتابه الثاني المرأة الجديدة ولم يعد يذكره، إنما صار يعلن أن المرأة المصرية ينبغي أن تصنع كما صنعت أختها الفرنسية لكي تتقدم وتتحرر، ولكي يتقدم المجتمع كله ويتحرر. وهكذا سقط الحاجز المميز للمرأة المسلمة وصارت هي والمشركة أختين بلا افتراق. بل وصل الأمر إلى الدعوة إلى السير في الطريق ذاته الذي سارت فيه المرأة الغربية من قبل، ولو أدى ذلك إلى المرور في جميع الأدوار التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيات، وقد كان من بين تلك الأدوار ما يعلمه قاسم أمين ولا شك من التبذل وانحلال الأخلاق. قال: ولا نرى مانعا من السير في تلك الطريق التي سبقتنا إليها الأمم الغربية، لأننا نشاهد أن الغربيين يظهر تقدمهم في المدنية يوما فيوما. وبالجملة يقول قاسم أمين: فإننا لا نهاب أن نقول بوجوب منح نسائنا حقوقهن في حرية الفكر والعمل بعد تقوية عقولهن بالتربية، حتى لو كان من المحقق أن يمررن في جميع الأدوار التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيات. وكان من آخر ما قاله في ليلة وفاته مخاطبا بالفرنسية مجموعة من الطلبة والطالبات الذين جاءوا من رومانيا في زيارة لمصر: أحيي هذه البعثة العلمية وأشكرها على زيارة نادي المدارس العالية، أحيي منها بصفة خاصة هاته الفتيات اللواتي تجشمن مصاعب السفر متنقلات من الغرب إلى الشرق حبا في الاستزادة من العلوم والمعارف، أحييهن وقلبي ملؤه السرور حيث أرى نصيبهن من العناية بتربيتهن لا يقل عن نصيب رفقائهن، أحييهن ولي شوق عظيم أن أشاهد ذلك اليوم الذي أرى فيه حظ فتياتنا المسلمات المصريات كحظ هاته الفتيات السائحات من التربية والتعليم، ذلك اليوم الذي نرى فيه المسلمات جالسات جنبا إلى جنب مع الشبيبة المصرية في اجتماع أدبي كاجتماع اليوم، فيشاركننا في لذة الأدبيات والعلوم التي هن منها محرومات، فعسى أن تحقق الآمال حتى يرتقين فيرتقي بهن الشعب المصري. والآن وقد صار للمرأة قضية فلا بد للقضية من تحريك. وتبنى القضية فريق من النسوة على رأسهن هدى شعراوي وفريق من الرجال المدافعين عن حقوق المرأة، وأصبح الحق الأول الذي تطالب به النسوة هو السفور، وصارت القضية التي يدور حولها الجدل هي السفور والحجاب. من أين جاءت القضية؟ حين قامت الحركة النسوية في أوروبا كان للمرأة بالفعل قضية، إنها قضية المساواة في الأجر مع الرجل الذي يعمل معها في المصنع نفسه وبساعات العمل نفسها، بينما تتقاضى هي نصف ما يتقاضاه الرجل من الأجر. أما في مصر أو في العالم الإسلامي فلم تكن للمرأة قضية خاصة، إنما كانت القضية الحقيقية هي انحراف هذا المجتمع عن حقيقة الإسلام مما سميناه التخلف العقدي، وما نتج عن هذا التخلف العقدي من تخلف في جميع مجالات الحياة، وما تحقير المرأة وإهانتها وعدم إعطائها وضعها الإنساني الكريم إلا من المجالات التي وقع فيها التخلف عن الصورة الحقيقية للإسلام، وعلاجها كعلاج غيرها من الحالات جميعا هو العودة إلى تلك الصورة الحقيقية والتخلي عن ذلك التخلف المعيب. تلك هي القضية، وهي ليست قضية المرأة ولا قضية الرجل، إنما قضية الأمة الإسلامية كلها بجميع رجالها ونسائها وأطفالها وحكامها وعلمائها وكل فرد فيها، وتخصيصها بأنها قضية المرأة فضلا عن مجانبته للنظرة العلمية الفاحصة، فإنه لا يعالج القضية، فلا يقدر لهذا العلاج أن ينجح، لأنه يتعامى عن الأسباب الحقيقية من ناحية، ويفتقر إلى الشمول من ناحية أخرى. ولكن هل كان في ذهن أحد أن يبحث القضية بحثا جادا مخلصا فاحصا فحصا دقيقا ليتعرف على الأسباب الحقيقية فيعالجها؟ أم هل كان أحد ممن تناول القضية في تمام وعيه ليناقشها مناقشة علمية موضوعية مبصرة؟ أم هل كان أحد ممن تناول القضية سيد نفسه لينظر إليها بنظرته الخاصة ويرى فيها ما يرى بمنظاره الخاص؟ أم كانوا كلهم من العبيد، سواء عبيد شهواتهم أو عبيد الغرب الذين يساقون سوقا لتنفيذ مخططات أعدائهم وهم سادرون في الغفلة غارقون في الضلال البعيد؟ بلى، لقد كانوا كذلك، رجالا ونساء، دعاة وأتباعا، مخططين ومنفذين. وإذا كان لا بد للقضية من موضوع، فقد جعلت القضية فجأة وبلا مقدمات حقيقية قضية الحجاب والسفور. لقد كانت القضية في أوروبا منطقية في ظاهرها على الأقل، أو في بدايتها على الأقل. أما قضية الحجاب والسفور فما مكانها من المنطق وما مكانها من الحق؟ لم يكن الرجل هو الذي فرض الحجاب على المرأة، فترفع المرأة قضيتها ضده لتتخلص من الظلم الذي أوقعه عليها، كما كان وضع القضية في أوروبا بين المرأة والرجل. إنما الذي فرض الحجاب على المرأة هو ربها وخالقها، الذي لا تملك إن كانت مؤمنة أن تجادله سبحانه فيما أمر به، أو أن يكون لها الخيرة في الأمر.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ثم إن الحجاب في ذاته لا يشكل قضية، فقد فرض الحجاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ في عهده، واستمر بعد ذلك 13 قرنا متوالية، وما من مسلم يؤمن بالله ورسوله يقول إن المرأة كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام مظلومة. فإذا وقع عليها الظلم بعد ذلك، حين تخلف المسلمون عن عقيدتهم الصحيحة ومقتضياتها، فلم يكن الحجاب بداهة هو منبع الظلم ولا سببه ولا قرينة، لأنه كان قائما في خير القرون على الإطلاق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وكان قرين النظافة الخلقية والروحية، وقرين الرفعة الإنسانية التي لا مثيل لها في تأريخ البشرية كله. ولكن المطلوب هو نزع الحجاب، ولتبدأ القضية من هنا ولتنتهي حيث يريد الشياطين. تلقفت القضية كما قلنا مجموعة من النسوة، فطالبنا بالسفور على أنه حق للمرأة سلبها إياه المجتمع، أو سلبها إياه الرجل الأناني المتحجر المتزمت الرجعي المتعفن الأفكار. وكانت زعيمة النهضة النسوية هدى هانم شعراوي، التي اتخذت من بيتها صالونا تقابل فيه الرجال سافرة في غير وجود محرم. كانت هدى شعراوي بنت محمد باشا سلطان، وهو أحد باشوات ذلك العصر، ومن هنا فهي هانم بالوراثة. سافرت إلى فرنسا لتتعلم، وسافرت محجبة، ولكنها حين عادت كانت سافرة، وكان أبوها يستقبلها في ميناء الإسكندرية ومعه مجموعة من أصدقائه. فلما نزلت من الباخرة سافرة احمر وجهه خجلا وغضبا، وأشاح بوجهه عنها وانصرف دون أن يحييها، ولكن ذلك لم يردعها عن صنيعها ولم يردها عن غيها الذي عادت به من فرنسا. وكانت قمة المسرحية هي مظاهرة النسوة في ميدان قصر النيل، ميدان الإسماعيلية، أمام ثكنات الجيش الإنجليزي سنة 1919 للميلاد. فقد كانت الثورة المصرية قد قامت، وملأت المظاهرات شوارع القاهرة وغيرها من المدن تهتف ضد الإنجليز وتطالب بالجلاء التام أو الموت الزؤام، ويطلق الإنجليز الرصاص من مدافعهم الرشاشة على المتظاهرين فيسقط منهم كل يوم قتلى بلا حساب. وفي وسط هذه المظاهرات الجادة قامت مظاهرة النسوة، وعلى رأسها صفية هانم زغلول زوجة سعد زغلول، وتجمع النسوة أمام ثكنات قصر النيل وهتفن ضد الاحتلال، ثم بتدبير سابق ودون مقدمات ظاهرة خلعنا الحجاب وألقينا به في الأرض وسكبنا عليه البترول وأشعلنا فيه النار وتحررت المرأة. ويعجب الإنسان الآن للمسرحية وخلوها من المنطق، فما علاقة المظاهرة القائمة للاحتجاج على وجود الاحتلال الإنجليزي والمطالبة بالجلاء عن مصر؟ ما علاقة هذا بخلع الحجاب وإشعال النار فيه؟ هل الإنجليز هم الذين فرضوا الحجاب على المرأة المصرية المسلمة من باب العسف والظلم، فجاء النسوة يعلن احتجاجهن على وجود الإنجليز في مصر ويخلعن في الوقت ذاته ما فرضه عليهن الإنجليز من الحجاب؟ ما المنطق في المسرحية؟ لا منطق في الحقيقة، ولكن التجارب التالية علمتنا أن هذا المنطق الذي لا منطق فيه هو الطريقة المثلى لمحاربة الإسلام. إن الذي يقوم بعمل من أعمال التخريب والتحطيم ضد الإسلام ينبغي أن يكون بطلا لتتدارى في ظل البطولة أعمال التخريب والتحطيم، كمال أتاتورك، جمال عبد الناصر، أحمد بن بيلا، وعشرات غيرهم من الأبطال الذين حاربوا الإسلام بوسيلة من الوسائل، كلهم ينبغي أن يكونوا أبطالا وقت قيامهم بمحاربة الإسلام، وإلا انكشفت اللعبة من ورائهم وانكشفت عمالتهم لأعداء الإسلام من الصليبيين واليهود. وعلى هذا الضوء نفهم مظاهرة النسوة في ميدان الإسماعيلية بالقاهرة سنة 1900 للميلاد. لا بد من بطولة تضفى على كل عمل من أعمال التخريب ضد الإسلام لتخفي ما وراء ذلك من تدبير، ولسنا ندري بالضبط من هو صاحب التدبير في خلع الحجاب في أثناء المظاهرة وإحراقه، ولكن مجريات الأمور تدل على أن سعد زغلول الصديق الحميم لقاسم أمين الذي شجعه على المضي في الطريق ووعده بحمايته كان يبارك تلك الخطوات. وأي بطولة للنسوة يومئذ أكبر من أن يقفن أمام قوى الاحتلال يهتفن ضدها ويفتحن صدورهن للرصاص. وتدريجيا في ظل البطولة المدوية سقط الحجاب، وأصبح من المناظر المألوفة في العاصمة أولا ثم في المدن الأخرى بعد ذلك أن ترى الأمهات متحجبات والبنات سافرات. وكانت الأداة العظمى في عملية التحويل هذا هي التعليم من جهة والصحافة من جهة أخرى. فأما التعليم فقد اقتضى معركة طويلة حتى تقرر على المستوى الابتدائي أولا ثم المستوى الثانوي ثم في المرحلة الجامعية. واستفاد أعداء الإسلام فائدة عظمى من الوضع الجاهلي الذي كان يسود المجتمع الإسلامي تجاه المرأة وتعليمها، فأثاروها قضية ودقوا دقا عنيفا على الأوضاع الظالمة لينفذوا منها إلى ما يريدون. ولكن الذين استغلوا هذا الوضع ليطلقوا دعوتهم لم يكن همهم الحقيقي رفع الظلم عن المرأة، إنما كان رائدهم الأول هو تحطيم الإسلام وإخراج المرأة فتنة متبرجة في الطريق لإفساد المجتمع الإسلامي. ولم تكن الفوضى الخلقية التي عمت المجتمع فيما بعد مفاجئة لهم، ولا هي شيء مستنكر من جانبهم يشعرهم بالندم على ما قدمت أيديهم، بل كانت شيئا محسوبا ومتوقعا ومرغوبا بالنسبة إليهم. وقد كانوا يرون تجربة الغرب ماثلة أمام أعينهم ويعرفون ما يؤول إليه الأمر في المجتمع المسلم حين يتجه الوجهة ذاتها ويسير على الخطوات ذاتها. ولا ينفي هذا بطبيعة الحال وجود مخدوعين مستغفلين يتلقفون الدعوة بإخلاص، ولكنه إخلاص لا ينفي الغفلة، وهم بغفلتهم أدوات معينة للشياطين يستغلون موقفهم لتقوية دعوتهم، لأن الناس ترى إخلاصهم فتظن أنهم على خير فيتبعونهم فيتم ما أرادت الشياطين. وقد كان هناك بديل ثالث للمصلح المخلص الذي يريد الله ورسوله ويريد تصحيح الأوضاع في المجتمع المنحرف ويريد رفع الظلم عن المظلومين، ألا وهو الدعوة والجهاد لإعادة المجتمع الإسلامي إلى صورته الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها، ولكن أحدا من المصلحين القائمين يومئذ لم يدعو إلى ذلك البديل الثالث، وظل الخيار المعروض دائما هو إما الإبقاء على الأوضاع السيئة المتخلفة الجامدة الظالمة، وإما محو الإسلام ونبذه والانسلاخ منه والاتجاه إلى أوروبا من أجل التقدم والتحضر والرقي. بل إنه حين جاءت الدعوة إلى البديل الثالث في موعدها المقدور عند الله وجدت أبشع الاضطهاد والتنكيل من الحكام، ووجدت الإعراض العنيف والمعارضة من المصلحين، مما يكشف عن الاتجاه الحقيقي لحركات الإصلاح التي أقيمت في المجتمع الإسلامي، وأن هدفها لم يكن الإصلاح حقا بقدر ما كان هو تحطيم الإسلام أولا، وليكن بعد ذلك ما يكون. سقط الحجاب تدريجيا عن طريق بنات المدارس. أولم تقرر المؤتمرات التبشيرية في مخططاتها ضد الإسلام ضرورة العمل على تعليم المرأة المسلمة وتحريرها؟ وفي مبدأ الأمر لم يكن التبرج والتهتك هو طابع بنات المدارس، بل لم يكن مقبولا أصلا في المدارس. لو خرجت بنات المدارس في ذلك الحين عن تقاليد المجتمع المسلم دفعة واحدة ومن أول لحظة، هل كان يمكن أن يقبل أحد من أولياء الأمور أن يرسل ابنته إلى المدرسة لتتعلم؟ كلا بالطبع، إنما لا بد من طمأنة أولياء الأمور تماما حتى يسمحوا بإرسال بناتهم إلى المدارس، ولتكن الخطة على الأسلوب المتبع في عملية التحويل كلها بطيء ولكنه أكيد المفعول، منعا لإثارة الشكوك. بالتدريج، الشعر في مبدأ الأمر مغطى بقبعة، وتتدلى من الخلف ضفيرتان تربطهما شريطة من القماش، الضفيرتان مكشوفتان، أما الرأس فتخفيه القبعة، والوجه سافر نعم، ولكن صغيرات يا أخي لا بأس. ولم يمر الأمر في الحقيقة بسهولة، ولكنه مر في النهاية كما مرت كل الخطوات التالية، حتى كشف الصدر والظهر والساقين والذراعين والعري على الشواطئ والتهتك في الطرقات. كيف مر؟ إن هذا الأمر له دلالته ولا شك. نعم، كانت هناك جهود شيطانية لإفساد المجتمع المصري بالذات، لتصدير الفساد منه إلى بقية المجتمع الإسلامي كما مر القول، وشاركت في هذه الجهود كل الوسائل الممكنة من صحافة وإذاعة وسينما ومسرح، وكان التركيز عنيفا والوسائل فعالة، ولكن هل يكفي ذلك كله لتفسير ما حدث؟ لبيان ذلك نقول إن كل هذه الوسائل لا تزال مستخدمة حتى هذه اللحظة، وبعنف أشد مما كان قبل 50 عاما دون شك. وقد أحدثت هذه الوسائل في خلال ما يزيد على نصف قرن تيارا هائلا نافرا من الإسلام منسلخا منه، ومع ذلك توجد اليوم فتيات متحجبات جامعيات مثقفات لا يتنازلن عن حجابهن ولو دخلن من أجله السجون والمعتقلات، فما الفرق؟ بعبارة أخرى نسأل، هل كان الحجاب الذي سقط عقيدة أم هو تقاليد؟ والأخلاق التي سقطت هل كانت ذات رصيد إيماني حقيقي أم كانت تقاليد؟ والرجل الذي ثار يوم نزلت المرأة إلى الشارع لتعمل، هل كانت ثورته نابعة من عقيدة حقيقية دينية أو غير دينية، أم كانت عنجهية الرجل هي المحرك والمحافظة عليها هي الدافعة إلى الثورة؟ حين يكون الحجاب عقيدة فإنه لا يسقط مهما سلط عليه من أدوات التحطيم، وحين تكون الأخلاق ذات رصيد إيماني حقيقي فليس من السهل أن تسقط ولو سلطت عليها عوامل الإفساد إلا بعد مقاومة شديدة وزمن مديد. أما التقاليد الخاوية من الروح وأما العنجهية الفارغة فهي عرضة للسقوط إذا اشتد عليها الضغط، وقد كان الضغط عنيفا بالفعل، بل كان شيطانيا بكل ما تحمله الكلمة من معان. بدأت بنات المدارس يكشفن عن وجوههن ويسرن في الطريق على النحو الذي وصفناه، ولكن في ملابس طويلة تغطي الذراعين جميعا وتصل إلى القدمين، وفي أدب ظاهر واستقامة كاملة، وهل كنا يملكن غير ذلك؟ إن الفتاة التي يحدثها شيطانها أن تلتفت فقط يمنة أو يسرة تضيع، تسقط في نظر المجتمع وتكون عبرة لمن يعتبر، فمن التي في مبدأ الأمر تلتفت يمنة أو يسرة؟ إنما هو الأدب الكامل والانضباط الشديد. وحين افتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات في القاهرة، مدرسة ألسنية كانت ناظرتها إنجليزية، وكانت قمة في المحافظة إلى حد التزمت. فهكذا ينبغي أن تكون الأمور في مبدأ الأمر، حتى يكتب لهذه الخطوة الثبات في الأرض والتمكين، ويمكن مدها فيما بعد إلى آفاق جديدة. أما لو كشف المستور من أول لحظة، فلن تدخل فتاة واحدة المدرسة الثانوية، وسيبوء المخطط حينئذ بالخسران. كانت هيئة التدريس نسوية خالصة، فيما عدا مدرس اللغة العربية، لتعذر وجود مدرسات للغة العربية يومئذ، ولكنه كان يختار من الرجال المتقدمين في السن المتزوجين المشهود لهم حقا بالصلاح والتقوى، فهو بالفعل أب يرعى بناته، ويشعرن نحوه بما تشعر به الفتاة نحو أبيها الوقور، فتقدم له الاحترام والتوقير. وليس في المدرسة كلها رجل آخر إلا كاتب المدرسة، وهو منعزل عن المدرسة كلها في مكتب خاص لمقابلة أولياء الأمور وللقيام بالأمور الكتابية والحسابية للمدرسة، وحارس الباب وهو كذلك رجل وقور متقدم في العمر، تقول له البنات يا عم إذا حدث على الإطلاق أن وجهن له الكلام. وكانت الفتيات يحضرن إلى المدرسة في عربات مغطاة بالستائر، ويعدن إلى بيوتهن بالوسيلة نفسها. فأما إن كان أهل الفتاة لا يريدون أن يتحملوا نفقات العربة، فيأتي معها ولي أمرها يسلمها إلى المدرسة صباحا، ويستلمها في نهاية اليوم المدرسي، لكي لا يتركها تسير وحدها في الطريق. أي شيء يريد الآباء أكثر من ذلك؟ بل إن حضرة الناظرة لهي أشد في تأديب البنات من أولياء أمورهن. إنجليزية يا أخي، الإنجليز حازمون في التربية، قل ما تشاء فيهم ولكن في التربية. وكانت المناهج في مدارس البنات رجالية في الحقيقة، لأمر يراد فيما بعد، ولكنها بعد مغطاة. فالفتاة تدرس المناهج نفسها المقررة في المدارس الثانوية للبنين، ولكنها تدرس إلى جانبها مواد نسوية كالتدبير المنزلي ورعاية النشأ، وذلك للإيهام بأن المقصود من التعليم في هذه المدارس هو إعداد الفتاة لحياة الأسرة التي تنتظرها، إذ كانت أشد نقط المعارضة في تعليم البنات بعد المرحلة الابتدائية أن الدراسة الثانوية ستعطل الفتاة عن الزواج وهي في سن الزواج، وستبعدها عن جو البيت الذي خلقت له والذي ستقضي بقية حياتها فيه. فأما تعطيل الفتاة عن الزواج فقد واجهه أصحاب القضية بالمطالبة بإرجاء سن الزواج وتحريم الزواج قبل سن 16، وصدر تشريع بذلك، ومحاولة تزيين هذا التأخير بمختلف الحجج، حتى صار أمرا واقعا فيما بعد لا عند 16 بل عند 30 وما بعدها في بعض الأحيان. وأما إبعاد البنت عن جو البيت فقد واجهه أصحاب القضية بتلك الدروس المتناثرة في التدبير المنزلي ورعاية النشأ، وفي مقابلها تزاد سنوات الدراسة الثانوية للبنات، فتصبح 6 سنوات بدلا من 5 للبنين. حتى إذا هدأت ثورة المعارضين وصار التعليم الثانوي للبنات أمرا واقعا بعد المعارضة العنيدة التي كانت من قبل، أخذت هذه الدروس النسوية تتضاءل حتى محيت في نهاية الأمر، وأصبح المنهج رجاليا خالصا في مدارس البنات، وألغيت 6 وأصبحت الفتاة تتخرج بعد 5 على المناهج ذاتها التي يتخرج عليها الفتاة، لتصبح للفتاة قضية جديدة، إنها قضية الدخول إلى الجامعة. ولكن لا نستبق خطى التاريخ، تعددت مدارس البنات الثانوية في القاهرة ثم في الإسكندرية ثم في غيرها من المدن، وخفت قبضة الناظرة الإنجليزية، فلم يعد يهمها إلا النظام الصارم في داخل المدرسة، أما أخلاق البنات فلم تعد تعيرها اهتماما كما كانت من قبل. وجاءت بعدها ناظرات مصريات كن أقل انضباطا من ناحية النظام وأقل اهتماما بقضايا الأخلاق. وسارت الأمور فترة من الزمن سيرها الرتيب، وكثر الإقبال على مدارس البنات حتى ضاقت بهن، فقامت إلى جانبها مدارس أهلية تسير على المنهج ذاته وتحقق الأهداف ذاتها. واطمأن الناس اليوم على بناتهم، فلم يعودوا يصحبونهن في الذهاب والإياب، وأصبحت أفواج البنات تذهب في الطرقات وحدها وتجيء. ولكن هل كان يمكن أن تستمر الأمور في داخل هذا النطاق المحدود؟ يوجد دائما في كل مجتمع فتاة جريئة وفتى جريء يخرجون على تقاليد المجتمع ويتحللون منها. وفي المجتمعات المتماسكة يكون نصيب هؤلاء هو الردع الفوري الذي يمنع العدوى ويقضي على الجرثومة قبل أن يستفحل أمرها. أما في المجتمعات المفككة فلا يحدث الردع المطلوب، أو لا يحدث بالقوة الحاسمة التي تؤتي أثرها، فتظل الجرثومة باقية وتظل تنتشر حتى يحدث الوباء. لذلك مدح الله خير أمة أخرجت للناس بقوله تعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ولعن شر أمة أخرجت للناس بقوله تعالى:
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
وفي المجتمعات التي تتحول فيها القيم والأخلاق إلى تقاليد خاوية من الروح يحدث الإنكار ويحدث الاحتجاج، ولكن لا يحدث الردع الحاسم الذي يقتل الجرثومة قبل أن تستفحل فتبقى ثم تنتشر في خطى بطيئة ولكنها أكيدة المفعول. وهذا هو الذي حدث في المجتمع المصري أمام الغزو الفكري الصليبي في القرن الرابع عشر الهجري. وفي المجتمع الإسلامي كله كانت هناك بقايا قيم وبقايا دين، ولكنها كانت تقاليد خاوية من الروح، فلم تستطع أن تصمد طويلا أمام الغزو الكاسح الذي يزين الفساد للناس باسم الرقي والحضارة والتقدم والتحرر من الرجعية والتحرر من الجمود. بدأت أول فتاة جريئة تلتفت برأسها حين يلقي إليها الفتى الجريء بألفاظ الغزل المستور أو المكشوف، وتسقط الفتاة الجريئة في نظر المجتمع من أجل هذه الالتفاتة، وتعتبر فتاة فاسدة الأخلاق، ولكنها لا تردع ولا يردع الفتى الجريء الذي ألقى بألفاظ الغزل على قارعة الطريق، فيتكرر الأنموذج من هنا ومن هناك، وتتبلد أعصاب الناس على المنظر المكرور، وتصبح ظاهرة معاكسة بنات المدارس ظاهرة مألوفة في المجتمع المصري لا يتحرك لها أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفرح الشياطين. ورويدا رويدا تتغير ملابس بنات المدارس، وتتبلد الأعصاب على المنظر المكرور، فتقصر الأكمام بضعة سنتيمترات أخرى، أو يقصر الذيل، أو يقصر الجورب، وينكشف من المرأة ما أمر الله بستره بالمقدار نفسه. وحين تكثر الفتيات في الشوارع حاسرات مقصرات، سواء من بنات المدارس الثانوية أو مدارس المعلمات أو من خريجات المدارس الأخيرة اللواتي صرن معلمات وصارت لهن رواتب خاصة يستطعن الإنفاق منها على حوائجهن، عند ذلك تبدأ الموديلات في الظهور، وتصبح هناك صحافة نسوية تتخصص في عرض المودات، أو ركن في المجلات والصحف العامة يسمى ركن المرأة، يقدم النصائح ويقدم الموضات. فأما النصائح فتبدأ في غاية العفة وفي غاية الاتزان. من هذه النصائح: كيف تحافظين على محبة زوجك؟ وهل يكره الإسلام أن تتحبب المرأة إلى زوجها وأن تتجمل له وتتزين؟ نحن فقط نقدم النصيحة مصورة، لأننا في زمن الصحافة المصورة التي توضح كل شيء بالرسم. وحين تستقر هذه الخطوة نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام تمهيدا لتحرير المرأة من قيد آخر من قيود الدين والأخلاق والتقاليد. لقد كان الزوج في المرحلة الأولى هو المحلل وانتهت مهمته، فلنكن الآن صرحاء، كيف تجذبين انتباه الرجل؟ نعم، وماذا فيها؟ ألا تتزين ليقع في شباكها ابن الحلال؟ فإن لم يقع ابن الحلال فمزيدا من التزين.
وجاء دور الجامعة. كنتم أيها المتزمتون تعارضون في تعليم المرأة حتى في المرحلة الابتدائية، وكنتم تقولون إنها لا تصلح إلا للبيت وليست لديها القدرة على التعليم، واليوم تتحداكم الفتاة المتعلمة، ها هي ذي قد تعلمت على المناهج ذاتها التي يتعلم عليها الفتى، ووصلت إلى المرحلة الثانوية وهي لم تلحق به فحسب، بل تفوقت عليه في كثير من الأحيان، والآن صار من حقها أن تدخل الجامعة، فماذا أنتم قائلون أيها الرجعيون؟ ودارت معركة طويلة بين المدافعين والمعارضين كتلك التي قامت في أوروبا من قبل، وقال المدافعون: إنه الدور نفسه، إن المرأة قضيتها واحدة في كل بلاد العالم، وستسير في الخطوات نفسها، ونتيجتها في النهاية واحدة، هي النتيجة التي وصلت إليها أوروبا، أو التي سبقت العالم كله بقرن من الزمن أو أكثر، وخاضت المرأة فيها المعركة ذاتها، وخرجت منها منتصرة في النهاية. وفي ظاهر الأمر كان الذي يقوله المدافعون أمرا واقعا في كثير من بلاد الأرض، ولكنهم كانوا غافلين عن أمور. كانوا غافلين أولا عن أن القضية لم تأخذ شكلا واحدا في كل الأرض بسبب طبيعتها، لا خاصة كما توهموا، ولكن لأن الأجهزة العالمية التي تدير القضية لحسابها الخاص قد جعلتها تأخذ هذه الصورة لأمر تريده. وكانوا غافلين ثانيا عن أن قضية المرأة المسلمة ليست هي قضية أختها الأوروبية، فأختها الأوروبية ولا أخوة في الحقيقة، لأن المسلمة لا تؤاخي المشركة، قد صارت لها قضية لأنه ليس لمجتمعها منهج رباني يسير عليه، إنما يشرع فيه البشر لأنفسهم فيظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، وقد وقع الظلم هناك من تشريع أو عرف وضعه البشر، ثم اختاروا أو اختار لهم الشياطين في الحقيقة حلا ساروا فيه حتى أوصلهم في النهاية إلى الخبال من تفكك الأسرة وتحلل المجتمع وشقاء الرجل والمرأة كليهما وتشرد الأطفال وجنوح الأحداث وانتشار الشذوذ والأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والانتحار والخمر والمخدرات والجريمة. أما المرأة المسلمة فقضيتها أن الظلم قد وقع عليها من مخالفة المنهج الرباني الذي التزم به مجتمعها عقيدة ولم يلتزم به عملا، وارتد في هذه النقطة بالذات إلى أعراف الجاهلية الفاسدة. وقد يكون الظلم واحدا أو متشابها، ولكن العلاج يختلف لاختلاف الأسباب. فعلاج القضية بالنسبة للمرأة المسلمة هو الرجوع إلى المنهج الرباني الصحيح والالتزام به عقيدة وعملا، وليس علاجه هو اتباع الخطوات التي سارت فيها القضية في الغرب فخرجت من تخبط إلى تخبط ولا تزال. وحقيقة إن المنهج الرباني هو العلاج لكل مشكلات البشرية، ولو آمنت به أوروبا ونفذت لحلت كل مشكلاتها، ولكن الذين ينفذونه بالفعل أو المفروض أن ينفذوه هم الذين التزموا به فعلا، أي المسلمون، فإذا حادوا عنه فإن مهمة المصلحين هي تذكيرهم به ودعوتهم إلى العودة إليه ليطبقوه في عالم الواقع فتنحل مشكلاتهم وينصلح حالهم. ولكن المدافعين يومئذ لم يكونوا يفقهون شيئا من ذلك كله، وهم يومئذ أحد فريقين: فريق يعلم جيدا أن الطريق الذي تسير فيه القضية سيؤدي إلى انحلال أخلاق المجتمع وتفككه كما حدث في أوروبا، وهو يريد ذلك ويسعى إليه جاهدا، لأنه من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
وفريق آخر مخدوع مستغفل، لأنه مستعبد للغرب، لا يرى إلا ما يراه الغرب، ويظن في غفلته وعبوديته أن سيده دائما على صواب، وهذا وذاك مسخران معا لخدمة الصليبية في المجتمع الإسلامي وخدمة اليهودية العالمية كذلك. وقال هذا وذاك: إن قضية المرأة تستلزم أن تدخل الفتاة الجامعة لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل. دارت المعركة، وطالب المدافعون عن قضية المرأة أن يسمح لها بدخول الجامعة أسوة بالرجل ومساواة له، وقال المعارضون إن الفتاة لا تصلح للتعليم الجامعي أصلا لأنه لا يناسب طبيعتها وسيؤثر على أنوثتها، فضلا عن أنه سيشغلها عن الزواج ويعطلها عنه عدة سنوات وسيصرفها عن الأسرة والبيت، وهما مهمتها الأصلية، وفوق ذلك كله فهناك مشكلة الاختلاط الذي لا بد أن يحدث في الجامعة، وهو أمر يخالف الدين والأخلاق والتقاليد. واستغرقت المعركة ردحا من الزمن غير قليل، وتقاذف الفريقان الاتهامات الحادة، وضاعت حقائق كثيرة في وسط المعركة كانت على الأقل تستحق دراسة متأنية ليتخذ فيها القرار على بصيرة. فأما المدافعون فالمسألة عندهم منتهية لا حاجة فيها إلى التوقف والدرس، فهم مدفوعون دفعا بوعي منهم أو بغير وعي إلى تخريب المجتمع الإسلامي وتدميره، بل مدفوعون دفعا إلى استخدام قضية المرأة بالذات لإحداث هذا التدمير. وأما المعارضون فمن أي منطلق ينطلقون؟ كان ظاهر الأمر أنهم ينطلقون من منطلق إسلامي، وقد كثر في كلامهم بالفعل ذكر الدين والأخلاق والتقاليد، ولكن هل كانوا على وعي حقيقي بالإسلام؟ لقد كان وعيهم به ضئيلا في الحقيقة، وكان إخلاصهم للتقاليد أعمق في حسهم من الإخلاص للدين، أو قل إن التقاليد التي كانوا يحرصون عليها ويدافعون عنها كانت مختلطة في حسهم بالدين، ومن ثم كان يختلط عليهم الإخلاص للتقاليد بالإخلاص للدين، ولكنها لم تكن في الحقيقة تقاليد إسلامية، إنما كانت تقاليد جاهلية ارتدت إليها المرأة المسلمة في فترة تخلفها العقدي، ثم اختلطت في حسها بالإسلام، وظن المدافعون عنها بإخلاص أنهم يدافعون عن الدين. وكانت عنجهية الرجل ولا شك عنصرا من عناصر القضية، كان يحب أن يتميز وأن ينفرد بأشياء، سواء أكانت مما ميزه الله به حقيقة أو مما ميزته به الجاهلية، ويختلط الأمران معا في حسه، فيعتقد أنهما كليهما من صميم الدين، وأنه حين يدافع عن مركزه المتميز ويدفع المرأة عن اللحاق به يدافع عن الدين. ولم يفت المدافعين عن قضية المرأة أن يستغلوا نقطة الضعف هذه في موقف المعارضين، وأن يستغلوها إلى آخر المدى، فدعوا إلى إخراج الدين كله من القضية والحديث عنها على أنها قضية تقاليد، وحين تكون على هذه الصورة فهي إذن تقاليد عتيقة بالية ينبغي أن تحطم ويستبدل بها تقاليد جديدة عصرية تقدمية متطورة. وبطبيعة الحال لم يرضى المتدينون والحريصون على الأخلاق عن حصر القضية في محيط التقاليد وإخراجها من دائرة الدين، كما كان أعداؤهم يدعونهم كلما احتدمت المعركة بقولهم لا تزجوا بالدين في كل الأمور، فالدين لا علاقة له بهذه الأمور. ولكنهم في النهاية انهزموا وتراجعوا، ثم صمتوا، وتقرر الأمر الذي خطط له المخططون، فأصبح أمرا واقعا، رضي المتدينون أو كرهوا، وأعلنوا رأيهم أو صمتوا عنه. لماذا حدث ذلك؟ لم يكن التطور العالمي كما توهم المتوهمون، ولم يكن ضغط الحضارة الغربية، ولم يكن الحق الذي كان مغلوبا ثم انتصر كما أذاع المدافعون عن قضية المرأة، ولم تكن طبيعة القضية وكونها قضية عالمية لا بد أن تأخذ مجراها في كل الأرض، بل لم يكن الغزو الفكري في ذاته هو الذي جعل الأمور تأخذ هذه الصورة، إنما كان قبل كل شيء الهزيمة الداخلية الناشئة من الخواء الناجم بدوره عن التخلف العقدي والانبهار بما عند الغرب، والظن بأنه لا بد أن يكون صوابا ما دام آتيا من عند الأقوياء الغالبين. نعم، إنها الهزيمة الروحية هي التي مكنت للغزو الفكري، وهي التي جعلت كل ما يخططه المخططون ينفذ كأنه أمر حتمي لا مرد له ولا طاقة لأحد بالوقوف في طريقه. وما كان شيء من ذلك ليحدث لو أن المسلمين كانوا على إسلام صحيح، فالعقيدة الحية المتمكنة من القلوب لا تقهر ولا يتخلى عنها أصحابها مهما وقع عليهم من الضغوط، والاستعلاء بالإيمان يقي الناس من الذوبان في عدوهم ولو انهزموا أمامه في المعركة الحربية. والغنى النفسي الذي يحدثه الإيمان الحق بالله، والغنى الواقعي الذي يحدثه التطبيق الصحيح للمنهج الرباني، يجعل المسلم فردا وجماعة ومجتمعا ودولة في غنى عن الاقتراض في عالم القيم والمبادئ فضلا عن التسول، وإذا احتاج لشيء من أمور الدنيا يفتقده عنده فإنه يأخذه في استعلاء المؤمن ويطوعه لمنهجه الرباني ويصبح مالكا له لا مملوكا له. وما كان الغزو الفكري ليتسرب إلى نفوس المسلمين لو كانوا على إسلام صحيح، ولا إلى عقولهم وأفكارهم ومشاعرهم حتى يزيلهم عن قاعدتهم ويجرفهم في التيار غثاء كغثاء السيل، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان. وما كان ضغط الحضارة الغربية ليجلي المسلمين عن مواقعهم، وهي حضارة زائفة ممسوخة في عالم القيم على الرغم من كل التقدم العلمي والمادي والتكنولوجي الذي تشتمل عليه، وقد كان المسلمون قمينين أن يأخذوا كل التقدم العلمي والمادي والتكنولوجي الذي يحتاجون إليه كما أخذوا من الروم والفرس أول مرة، دون أن يفقدوا إسلامهم أو يتخلوا عن ذاتيتهم أو تختلط القيم والموازين في حسهم. بل كان المسلمون قمينين أن يصححوا أفكار البشرية الزائغة إزاء لوثة الداروينية ولوثة التطور ولوثة المادية ولوثة التفسير الجنسي للسلوك البشري والتفسير الآلي للحياة ولوثة التحرر من كل القيم ولوثة إخراج المرأة من بيتها ووظيفتها الأساسية لتكدح وتشقى من أجل لقمة العيش وتتبذل وتفسد وتفسد المجتمع كله معها في نهاية الأمر لو كانوا على إسلام صحيح. ولكنهم لم يكونوا، فأصابهم ما أصابهم، وبدلا من أن يصححوا للبشرية منهج حياتها ويهدوها إلى المنهج الحق تخلوا هم عن منهجهم الرباني وراحوا يلهثون لهثا وراء الجاهلية الأوروبية يستأذنونها في مذلة أن تسمح لهم باللهث وراءها ولا تحتقرهم ولا تستصغرهم إلى أن يتمكنوا من اللحاق بها في آخر الشوط. وذلك هو التفسير الحقيقي لما حدث في قضية المرأة وكل القضايا الأخرى التي ألمت بالمسلمين في أثناء نهضتهم المعاصرة. دخلت المرأة الجامعة لا لتتعلم فقط، ولكن لتتحرر، لتتحرر من الدين والأخلاق والتقاليد. فقد قيل لها كما قيل للمرأة الأوروبية من قبل إن التعليم والاختلاط والحرية والتجربة كلها حقوق للمرأة، كان الدين والأخلاق والتقاليد تمنعها من مزاولتها. واليوم ينبغي أن تحطم الحواجز كلها لتحصل المرأة على ما لها من حقوق. وبطبيعة الحال لم تكن هناك طفرة، إنما جاء كل شيء بالتدريج، وما كان المخططون يتوقعون أن تحدث الطفرة وإن تلهفت قلوبهم لمشاهدتها، ولا كان ذلك ممكنا في عالم الواقع. لقد دخلت 4 فتيات كلية الآداب في الجامعة المصرية مقتحمات كل الحواجز القائمة يومئذ، والمجتمع كله بين مؤيد ومعارض يرقب التجربة الجديدة وما يمكن أن تسفر عنه. وكان هناك طبعا قدر من الأدب وقدر من الحياة وقدر من الاحتشام، سواء من جانب الفتيات 4 أو من جانب الطلاب في مدرجات الجامعة وأفنيتها، والجو كله مملوء بالحذر والترقب. ومع ذلك كله كتبت أمينة السعيد في مذكراتها التي نشرتها لها الهلال، وهي إحدى الفتيات 4 اللواتي اقتحمن الحواجز، ليثبتن جدارة الفتاة المصرية بكذا وكذا مما أثبتن جدارتهن به، كتبت تقول: إنه في الاختبار الشفوي في آخر العام كانت اللجنة في اختبار اللغة الإنجليزية مكونة من أستاذ إنجليزي وأستاذ مصري، وإن الأستاذ الإنجليزية ابتدرها في الاختبار بسؤالها عن رأيها في الحب. تقول إنها من جانبها تلعثمت في بادئ الأمر، وإن الأستاذ المصري غضب حتى احمر وجهه من الغضب وغادر اللجنة، فقال لها الأستاذ الإنجليزي: لا عليك منه، استمري. وتقول إنها وجدت نفسها تنطلق في الحديث عن الحب بلا تلعثم ولا حياء، وهو المطلوب. لم تكن الجامعة المصرية كما كانت جامعة القاهرة تسمى في ذلك الحين قد أنشئت لترعى القيم الإسلامية ولا لترعى تنشئة الشبان والفتيات تنشئة إسلامية، إنما كانت قد أنشئت لتكون منبرا حرا يهاجم منه الدين والأخلاق والتقاليد مهاجمة شفوية وعملية كلما أمكن، مع الحذر من الخروج السافر دفعة واحدة حتى ترسخ أقدام الجامعة وتصبح معلما ثابتا من معالم الحياة المصرية، فلا عليها بعد ذلك أن تفعل ما تشاء علانية بدون مواربة، فلن يصيبها يومئذ ما يقتلع جذورها بعد أن تثبت وتستقر. ومن هنا كانت الجامعة محددة الأهداف عند مخططيها من أول لحظة، ولقد فرح الناس بها فرحا شديدا عند مولدها، وأقبل الشباب عليها بلهفة وتشوق، لأنها في ظاهرها كانت خطوة تعليمية وثقافية ضخمة سدت ثغرة كانت موجودة في الحياة المصرية بعد تجمد الأزهر وانصراف الناس عنه والعزلة التي فرضها عليه دانلوب. ثم لأمر آخر كان يخارج تلك النفوس ويزيد من فرحتها، لقد صرنا الآن مثل أوروبا، صارت لدينا جامعة. ولم يكن كثيرون يتوقعون أن تصبح الجامعة منبرا لمهاجمة الإسلام ولتخريج شباب يستخفون علانية بكل القيم الدينية، يستخفهم الغرور العلمي أو الجهلي، متكئين إلى أنهم خريج الجامعة أي الطراز الحديث، فليس لأحد أن يتصدى لهم أو يناقشهم أو يخطئهم، وإلا فهو جاهل رجعي متخلف. فهنا في الجامعة وهنا فقط يوجد العلم الحق والأفق الواسع والفكر المتحرر والنظرة التقدمية والروح العلمية وإرادة الحياة الحرة. وفي كل مكان آخر أيا يكن ذلك المكان توجد الرجعية والجمود والتأخر والعفن المنتن الذي خلفته عصور الانحطاط والجهل الفاضح الذي يعيش في الظلمات غير منفتح على تيار الحياة الحي، ويكفي أهله سوءا وجهالة وتخلفا أنهم لا يعرفون لغة أجنبية. ولعل الناس فوجئوا في أول الأمر بالمستشرقين الذين يقدحون في الإسلام ويشوهون صورته ويهاجمونه جهرة، أساتذة في كلية الآداب يدرسون أفكارهم للطلاب تحت إشراف طه حسين عميد الأدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية يومئذ، ومن بينهم المستشرق اليهودي مرجليوث الذي كان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجهول النسب، فقد كانت العرب تطلق على من لا تعرف نسبه اسم عبد الله، ومن ثم فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو ابن رجل مجهول النسب، وهي فرية لم يقلها أحد غيره من المستشرقين. ولعل الناس فوجئوا بطه حسين الذي قال في كتاب الشعر الجاهلي للتوراة والإنجيل أن يحدثانا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما كذلك، ولكن هذا وذاك لا يثبت لهما وجودا تاريخيا. فوجئ الناس بطه حسين يصبح في مكان الصدارة في الجامعة الجديدة، ثم يقول في فترة لاحقة في كتابه مستقبل الثقافة في مصر إن مصر لم تكن جزءا من الشرق، وإنما كانت دائما جزءا من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكل ما جاءها من الخير جاءها من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكل ما جاءها من الشر جاءها من الشرق. ولعل الناس فوجئوا بمن يقول إن قصص القرآن الكريم قصص فني، يعني لا يتحدث عن حقائق تاريخية وأشخاص حقيقيين، إنما هي قصص فنية مبتدعة من الخيال لأغراض فنية. وفوجئوا وفوجئوا وفوجئوا، وثارت ثائرة من ثار منهم، ولكنها ثورة أضعف من أن تغير شيئا من الواقع، ومضى الواقع الجديد يثبت أركانه، يمد له المخططون من وراء الستار، وتتبلد عليه مشاعر الناس، حتى جاء الوقت الذي أصبح الناس هم أنفسهم خريجي الجامعة أو الجامعات فيما بعد، فتجانست الأفكار والتصورات والدوافع وأنماط السلوك، ولم يعد شيء مما يجري في الجامعات يثير ما يسمى الرأي العام. وكما كان هناك من أهداف الجامعة تخريج الجيل الجديد من الرجال المتحررين الذين أداروا ظهورهم للإسلام وولوا وجوههم شطر الغرب، سواء من كلية الآداب أو الحقوق أو الكليات العملية، فقد كان من أهدافها كذلك تخريج الجيل الجديد من النساء المتحررات اللواتي انسلخن من الدين والأخلاق والتقاليد، فقد كانت الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة عنوانا للتغير المطلوب ودافعا في الوقت ذاته إلى مزيد من التحرر المطلوب. ولكن هنا تأتي وسائل الإعلام الأخرى لتمد قضية المرأة باللهب الدائم الذي لا يخبو أواره حتى يتم المطلوب كله وفي أقصى صورة ممكنة. فلئن كان اللهيب قد ابتدأ أو اشتعل في مسرحية المظاهرة النسائية التي أحرقت الحجاب في ميدان الإسماعيلية أمام ثكنات الجيش الإنجليزي، فالصحافة المصرية اللبنانية المسيحية المارونية تواكب القضية وتدفعها دائما إلى الأمام. إن عدسة الصحافة تلاحق الفتاة الجامعية لترصد جميع تحركاتها وتختار بطبيعة الحال الوجوه الجميلة لتجعلها إعلانا عن القضية، وتتنوع التعليقات، ولكنها كلها تبارك تلك الخطوة الجبارة التي خطتها الفتاة المصرية، والتي حطمت فيها القيود والحواجز، وأخرجت المرأة المصرية من سجن التقاليد المظلم ومن عقلية القرون الوسطى المظلمة، لترى النور، لتتحرر، لتشارك في أمور المجتمع. في ظل تلك التعليقات تسنح الفرصة وهي دائما سانحة لمهاجمة تلك التقاليد التي تجعل المرأة حبيسة البيت، مستعبدة للرجل، ناقصة الآدمية، مهضومة الحقوق، لا عمل لها إلا الحمل والولادة والرضاعة وخدمة الرجل وتربية الأولاد. ولئن كانوا قد استخدموا الإسلام في مبادئ حركتهم كما استخدمه قاسم أمين وغيره ليتترسوا به من قذائف المعارضين الذين سيرمونهم ولا شك بالمروق من الدين، فإن هذه المرحلة سرعان ما استنفدت أغراضها ووقفوا موقفهم الحقيقي من الإسلام، وهو موقف النبذ والمعارضة والهجوم على مرحلتين متتابعتين بحكم الظروف. الأولى هي مهاجمة التقاليد، والأخرى هي مهاجمة الدين باسمه الصريح. في مرحلة الهجوم الأولى هاجموا التقاليد التي كانت ظالمة بالفعل من تأثير الردة الجاهلية التي كان المجتمع الإسلامي قد ارتد إليها نتيجة تخلفه العقدي وعدم تطبيقه الإسلام على صورته الحقيقية، ولكنهم حرصوا على أن يدخلوا في دائرة الهجوم التقاليد الإسلامية الحقيقية التي قررها الله ورسوله جنبا إلى جنب مع التقاليد الفاسدة، ويطلق عليها جميعا أنها تقاليد بالية ينبغي أن تحطم وأن تغير، كما حرصوا على أن يسموها كلها بأنها من تراث العصور الوسطى المظلمة التي ينبغي لها أن تمحى من الوجود في العصر الحديث، عصر النور والتحرر والانطلاق. هاجموا ترك المرأة جاهلة بلا تعليم، وكان هذا بالفعل من التقاليد الفاسدة التي انزلق إليها المجتمع الإسلامي بعيدا عن تعاليم الإسلام، وهاجموا احتقارها وازدراءها وتعييرها بأنها تحمل وتلد ولا شأن لها بشيء آخر، وكان هذا بالفعل من التقاليد الفاسدة المضادة تماما لتعاليم الإسلام، وهاجموا تزويجها بغير إذنها وبغير رغبتها، وكان هذا كذلك من التقاليد الفاسدة المخالفة للنصوص الصريحة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم إلى جانب ذلك هاجموا حجابها، وهاجموا استقرارها في بيتها وعدم خروجها إلا للضرورة، وصوروا ذلك بأنه سجن وضعها الرجل فيه أنانية منه وظلما، بينما هي أوامر صريحة من الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنين معهن، وطالبوا بخروجها إلى المجتمع سافرة متحررة بغير قيد، وهو أمر نهى الله عنه نهيا صريحا في آيات مبينات.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
وكذلك قوله تعالى:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
وكذلك قوله تعالى:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
ولكن المهاجمين في الجولة الأولى خلطوا الحابل بالنابل عن عمد وجعلوا القضايا كلها تقاليد عتيقة بالية عفى عليها الزمن ولم يعد يستساغ وجودها في عصر الحرية والنور. أما في الجولة الثانية فقد أصبح الدين ذاته هو الرجعية التي ينبغي أن ننبذها لنكون تقدميين. قلنا إن الصحافة سواء اللبنانية المسيحية المارونية أو المصرية الصميمة التي يشرف عليها من يحملون أسماء إسلامية قد تابعت قضية المرأة باهتمام ملحوظ وحرصت على تغذية المعركة بالوقود الدائم الذي لا يفتر، كما حرصت على متابعة الفتاة الجامعية وهي تشق طريقها الصاعد الذي تدوث فيه كل المقدسات لكي تصل إلى النور. وكان من بين ما حرصت عليه تلك الصحافة والمجلات الأسبوعية بصفة خاصة إبراز الروح الجامعية. ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن المقصود بالروح الجامعية هو روح البحث العلمي والتعمق في أخذ الأمور وعدم التسرع في إصدار الأحكام حتى يتثبت الباحث من أن لديه من الدلائل ما يسند الحكم الذي وصل إليه، إلى آخر هذه المعاني التي تخطر على البال حين تذكر الجامعة وتذكر الروح الجامعية، والتي كان نصيب الجامعيين منها في غالبية الأحيان ضئيلا للغاية. إنما الروح الجامعية المقصودة اعلم هداك الله هي الاختلاط في الجامعة بين البنين والبنات، ومقدار ما يقع في هذه الممارسة من تحرر وانطلاق وانعتاق من سجن التقاليد البالية التي تفصل شقي المجتمع بعضهما عن بعض وتضع بينهما الحواجز التي تعوق الأمة كلها عن التقدم والارتقاء. وحذاري أيتها الفتاة أن تنهزمي في المعركة، فالمجتمع كله ينظر إليك ويرقب نتيجة المعركة. وبدأت الفتاة الجامعية تتخلع في مشيتها وتتكسر وتتخلع في حديثها وتتكسر، وأصبح هذا عنوان المرأة الحديثة أو المرأة المتحررة التي تملأ الشارع، فيعج الشارع بالفتنة الهائجة التي لا تهدأ ولا تستقر، وهو المطلوب عند دعاة تحرير المرأة. أما البيت فآخر ما تفكر فيه الفتاة الجامعية. لقد نعت لها البيت بكل نعت مقزز منفر حتى أصبح البقاء فيه هو المعرة التي لا تطيق فتاة جامعية أن تلصق بها. البيت هو السجن، هو الضيق، هو الظلام، هو التأخر، هو الرجعية، هو عصر الحريم، هو التقاليد البالية، هو القرون الوسطى المظلمة، هو دكتاتورية الرجل، هو شل المجتمع عن الحركة ودفعه إلى الوراء. إنما تتعلم الفتاة الجامعية لتعمل، لا لتبقى في البيت كما كانت تصنع جدتها الجاهلة المتأخرة الرجعية القابعة في سجن التقاليد المستعبدة للرجل. وحين تعمل كما يقول دعاة تحرير المرأة تنمي شخصيتها لتصبح إنسانة ناضجة. أما حين تبقى في البيت فلأي شيء تبقى؟ لتطبخ وتغسل يا للعار، أو لتحمل وتلد وترضع؟ إن هذا الأمر حتى لو حدث لا ينبغي أن يمنعها من العمل. فالمرأة الحديثة قد تغلبت على هذه المشكلة ونسقت بين حياتها الزوجية وبين العمل، فلم يعد شيء يعوقها عن العمل بعد الزواج. أما قبل الزواج فالعمل ولا شيء غير العمل. ولسنا هنا نناقش هذه اللوثة التي ينادي بها دعاة تحرير المرأة، ولا الآثار التي ترتبت على ترجيل المرأة في أوروبا وإفساد فطرتها وتنفيرها من أن تكون على فطرتها التي فطرها الله عليها ودفعها دفعا إلى التنصل من كل ما يتعلق بأنوثتها من قيم وممارسات، وتركيز الأنوثة كلها في لحظة الجنس الدلسة المسعورة ودفعها إلى التشبه بالرجل وتعليمها على مناهج الرجل وتوجيه مشاعرها إلى العمل لا إلى البيت. لا نناقض هنا هذه اللوثة، ويكفينا أن نشير إلى أن المرأة الأوروبية نفسها قد بدأت تتعب من لوثتها وتحن إلى العودة إلى بيتها وفطرتها، وبدأت تدرك أن اللعبة كلها لم تكن لصالحها. إنما نتتبع فقط في بلادنا خط إخراج الأمة الإسلامية من الإسلام وتركيز المخططين على قضية المرأة لعلمهم أنها من أفعل الوسائل في الوصول إلى الهدف المطلوب. لم تكن الصحافة وحدها هي التي تعمل، وإن كانت من أهم الأدوات، إنما القصة والمسرحية والسينما والإذاعة كلها أدوات. فأما القصة والمسرحية فقد بدأتا كما كان متوقعا بالترجمة وانتهت بالتأليف، وأما السينما فقد ظلت أجنبية فترة غير قصيرة من الوقت، حتى قام ناس فقالوا إن من العار علينا ألا تكون لنا سينما وأفلام وطنية، أي متكلمة باللغة العربية، نقصد العامية. فقامت الجهود وتكاتفت حتى برزت تلك الأفلام إلى الوجود. فأما الإذاعة فقد جاءت متأخرة نوعا ما، ولكنها سرعان ما لحقت الركب وشاركت في الموكب الكبير. لقد تكاتفت الأدوات كلها للوصول في النهاية إلى هدف واحد، ألا وهو صرف هذه الأمة عن دينها وأخلاقها وتقاليدها، وإنشاء مجتمع جديد لا يحفل شيئا بالقيم الدينية، ولا يجعلها نصب عينيه، ولا يستمد منها منهج حياته، ولا يلجأ إليها في تكوين أفكاره ولا اهتماماته ولا عاداته ولا أنماط سلوكه، لا، بل إن ذكرها في أي وقت فهو ذكر السخرية والاستهزاء والاستخفاف. ولا نحتاج هنا أن نتحدث عن هذه الوسائل، خاصة بعد أن أضيف إليها التلفزيون والفيديو، وعن آثارها المدمرة في حياة الأمة، فهذا واقع مشهود يشهده الناس كل يوم وكل لحظة، ويرون بأعينهم آثاره في أولادهم وبناتهم، ويرون بأعينهم كيف يعجزون عن صد آثاره المتلفة ووقاية أولادهم وبناتهم من تلك الآثار. أخي المسلم، أختي المسلمة، بعد أن استمعنا إلى ما كتبه الأستاذ الفاضل محمد قطب في هذا الكتاب القيم، نحب أن نقرأ عليكم مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب التي كتبها الناشر. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كنا نهدف يوم أن أصدرنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب إلى تبيين نموذج مؤامرة على المرأة المسلمة تمت من خلال مشاهد مسرحية نفذت بواسطة مجموعة من الممثلين: قاسم أمين كاتب السيناريو، هدى شعراوي المنفذ، سعد زغلول المخرج. وكانت تجري هذه المشاهد مصحوبة بنشاط صحفي محموم لتسويق الفكر العلماني تجاه المرأة، يستظل بمظلة استعمارية غربية، لينتهي المشهد بمظاهرة نسائية يخلع الحجاب في نهايتها. ولقد ذكرنا في مقدمة الطبعة الأولى أن التجربة المسرحية في مصر عمت بها البلوى في مجتمعات عدة، وأنه تم استنساخها للتوزيع مع بعض التعديلات اللازمة حسب المجتمع، فأساليب المناورة تتشابه إلى حد كبير. فهم، أي دعاة تحرير المرأة من العلمانيين وغيرهم، يستندون في أول دعوتهم إلى خروج المرأة وسفورها بقضايا قد تكون مقبولة أو من القضايا المختلف عليها بين أفراد المجتمع، وهم يعرفون حتما أن هذه القضايا ستؤدي في النهاية إلى سفور المرأة. أنهم يمارسون إرهابا إعلاميا في المجتمع، حيث يصورون أن الخلاف حول سفور المرأة بين المجتمع وبين ثلة من المتعصبين كما يسمونهم قالبين الحقائق رأسا على عقب. أنهم يستنصرون بأوليائهم في دول الكفر الغربية خاصة من أجل ممارسة الضغوط على المجتمع للاستسلام لمطالبهم. أنهم يتراصرون فيما بينهم لتحقيق أهدافهم، موزعين الأدوار كل فيما يخصه وبحسب تخصصه، فالمسؤول له دور، والأكاديمي الجامعي له دور، والصحفي الإعلامي له دور، وهكذا. ونحن ندرك أن الأحداث التي تمر بالأمة جسيمة ومذهلة، وأن فريقا من العلمانيين يسعون لنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأن فريقا من المنافقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وأن زنادقة آخرين يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولكن المهم أن تعرف هذه الطوائف جميعها أن القابلية لنجاح المؤامرات قد لا تتوافر في بعض المجتمعات، خاصة معاقل الإسلام والتوحيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم آمين. الناشر.
أخي المسلم، أختي المسلمة، والآن بعد أن استمعتم إلى هذا الكتاب وما ضمه من معلومات خطيرة، لا شك أنكم قد أدركتم الجهد الكبير الذي بذله معدو هذه المسرحية، مسرحية تحرير المرأة، ورأيتم دقة الأساليب التي طرحت بها فصولها، مما جعل لها آثارها الهدامة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة بعامة وفي المجتمع المصري بصفة خاصة، وهي آثار تحتاج إلى استقصاء وبيان وإيضاح، وهو ما سيدفعنا بإذن الله إلى إجراء تحقيق شامل وموسع لمعرفة آثار هذه القضية في المجتمع المصري بصفته المجتمع الذي دار حوله موضوع هذا الكتاب الذي استمعتم إليه. اللهم افتح لنا منافذ البصيرة لنعرف من خلالها مؤامرات المبطلين، ووفقنا إلى صيانة أمتنا ومجتمعاتنا الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.